أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في دفع شبهات الأشاعرة التي نقلها المصنف من ما ذكروه من أدلة على مذهبهم في الجبر. وقلنا نحن سابقا إنه الظاهر أن أغلب الأدلة التي ذكرت هي أو كل الأدلة التي ذكرت هي أدلة ذكرت على الجبر المحض، وإلا نظرية الكسب لم يتعرضوا لها صراحة بالأدلة التي ذكرت وردها المصنف، لنكتة وهي أنهم رموا نظرية الكسب بغير المعقولية أصلا، فبقيت نظرية الجبر. وقد ذكرنا ختمنا الدرس السابق بالدليل الثالث الذي ذكره الأشاعرة، ووصلنا إلى الدليل الرابع من أصل 8 أدلة وشبهات دفعها المصنف. الدليل الرابع هو الذي ذكره المصنف في أو الماتل في قوله والحدوث اعتباري. في هذا الدليل ماذا يقول الأشاعرة لإثبات مذهبهم في الجبر؟ يقولون أنه نحن حادثون لسنا قدامى، نحن حادثون وهذا أمر واضح، وأيضا لسنا من أوجد أنفسنا، نحن حادثون بإيجاد وبإحداث من ربنا سبحانه وتعالى. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، خب فعلنا الذي يصدر منا أيضا حادث ومخلوق، يعني قيام زيد كزيد حادث، وهذا صحيح، زيد حادث مخلوق وقيام زيد أيضا حادث. يقولون إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لفاعل أن يوجد فعلا يشاركه في الخاصية، وكانت هذه الخاصية مأخوذة ومجعولة من الغير. يعني أنت حدوثك ليس منك، فكيف تعطي حدوثا لفعلك؟ لاحظت الدليل كيف؟ هكذا يقولون، أنت حدوث ذاتك، أصل ذاتك الحادثة ليست منك. إذا كانت أصل ذاتك الحادثة ليست منك، فكيف تعطي الحدوث لغيرك وهو فعلك؟ الحدوث يفيده الله، هو الذي يحدث، هو الذي يفيد الحدوث على الموجودات. إذا كنت أنت من هذه الموجودات التي حدثت، فكيف تفيد حدوثا على فعلك؟ ففعلك وأنت سواء في الحدوث، فكما كنت أنت مخلوقا من الله سبحانه وتعالى، ففعلك سيان معك، هذان الأمران سيان، فلا ميز بينك وبين فعلك في أصل الحدوث. هذا دليلهم. المصنف أجاب عن هذه الشبهة، يقول هذا الدليل الذي ذكرتموه مبتن على فكرة أن الله أفاض الحدوث علينا فصرنا متصفين بالحدوث. يعني أنتم أيها الأشاعرة تقولون هكذا، نحن لدينا صفة اسمها الحدوث، هذه الصفة اكتسبناها بفاعلية من الله، فالحدوث صفة تفاض من الله. الآن نقول فعلنا أيضا حادث، والحدوث صفة تفاض من الله، فلا بد أن يكون الفعل حادث بإفاضة من الله، فليس فعلنا إنما هو جبر. جيد، هذا دليل الأشاعرة. يقول المصنف، يقول أنتم تتعاملون مع الحدوث وكاللون للجدار، وكأنه أمر صفة تفاض فتضم إلى الموصوف. الحدوث ليس كاللون يفاض، الحدوث أمر انتزاعي لا يفاض، وبالتالي إذا كان الحدوث أمرا انتزاعيا لا يفاض، فلا يمكن أن تقولوا إن الله يفيض الحدوث. مثال على هذا الأمر، إذا أردت أن أشبه هذا الأمر مثلا من باب التشبيه، أنا على يمينك، أقف على يمينك، جيد، فأنا متصف بأنني على يمينك، ولكن لا لأن اليمين صفة انضمت إلي، بل لأنني قايست بينك وبيني وانتزعت صفة التيامن من المقايسة. فصفة التيامن هي منتزعة. إذا كانت منتزعة يعني بتحليل من العقل انتزعتها، ليست أمرا مفاضا ومنضما. جيد. يقول المصنف: الحدوث أمر انتزاعي، أمر انتزاعي من قياس الشيء إلى عدمه السابق. أقول حادث، يعني شيء لم يكن ثم كان أصفه بأنه حادث لأنه مسبوق بعدمه. فالصفة منتزعة من مقايسة الشيء الذي وجد بعد العدم، فهي صفة منتزعة ليست صفة مخلوقة. فإذا لا ترمونا عندما نقول نحن نوجد أفعالنا، يعني نحن نخلق ونحن نحدث أفعالنا، نحن نقوم بأفعالنا والفعل حادث، هذا منتزع لأنه كان بعد أن لم يكن. فلا، فكل استدلالكم قائم على جعل الصفة وكأنها مخلوق من المخلوقات يفاض، بينما الحدوث هو أمر منتزع. قد يحدث زيد القيامة كما أن الله أحدث العالم، أوجد العالم، لأن العالم صار حادث لأننا قسنا العالم إلى العدم السابق فسميناه بأنه حادث، لا لأن الله أفاض حدوثا حتى تقول إفاضة الحدوث مختصة بالله. لاحظت؟ هذا هو الجواب. يعني خلاصة الجواب كما يقول المحقق الطوسي: والحدوث اعتباري، يعني انتزاع، ليس أمرا حقيقيا مفاضا حتى يكون محصورا بخالق واحد، ليس الأمر كذلك. قال: هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله. يعني أن الفاعل زيد يجب أن يخالف فعله الذي هو القيام في الجهة التي بها يتعلق فعله. يعني زيد ماذا يقول؟ يقول الأشعري: زيد أحدث القيام. فلا غير صحيح هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يجب أن يخالف زيد القيام في الجهة التي أوجد فيها القيام، يعني هو أحدث القيام، فيجب أن يكون مخالفا للقيام في الحدوث، يعني لا ينبغي أن يكون حادثا لأنه هو أوجد الحدوث، فلا ينبغي أن يكون متصفا بالحدوث. يقول: ونحن محدثون، فلا يجوز أن نفعل الحادث. نحن محدثون، يعني نحن نتصف بالحدوث وحدوثنا ليس منا، فكيف نصف غيرنا بالحدوث وحدوثنا في أصل ذاتنا ليس منا؟ وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، يعني لا يوجد الحدوث، لأنه أي الحدوث أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، يعني لست أنت جئت بزيد وأحدثت فيه هذا الحدوث الذي اسمه القيام، وإلا يقول وإلا يتسلسل، لأنه سيكون للحدوث حدوث، لأنه إذا كان الحدوث موجود فهو موجود حادث، فصار الحدوث موجودا حادثا، فيحتاج حدوث الحدوث إلى محدث، ثم حدوث الحدوث أيضا محدث فيحتاج إلى حدوث رابع ويتسلسل. يقول: لا، الحدوث أمر انتزاعي، وإنما يؤثر الفاعل في الماهية وهي مغايرة له. يعني زيد يؤثر القيامة، يعني زيد يوجد قيامه لا حدوث القيام. حدوث القيام أمر منتزع، يعني هناك ماهية زيد، ماهية زيد هي التي فعلت القيام، وهما أمران متغايران. فيمكن، لا نقول حادث أوجد حادثا، هو إشكال الأشاعرة الأساسي أنه لا يمكن للشيء أن يوجد مثل نفسه، لا يمكن للحادث أن يوجد حادثا لأن الحادث مخلوق، فكيف هو يوجد حادث؟ فقالوا: كيف زيد يوجد القيام وكلاهما حادث؟ فأجاب المصنف يقول: لا، زيد لم يوجد مثله، أوجد ماهية أخرى هي القيام، وأما الحدوث فمنتزع، هذا ليس مجعولا. لاحظت كيف الجواب؟ الإشكال هو أن الحادث لا يوجد الحادث لأن الحادث مخلوق، فلا يمكن أن يوجد الحادث، فلا بد من الخالق الواحد هو الذي يوجد هذان الحادثان. الجواب يقول: لا، زيد
أوجد القيامة، وأما الحدوث فهو انتزاعي. فلا تقول الشيء أوجد مثل نفسه، لم يوجد مثل نفسه. زيد لم يوجد إنسانا، زيد أوجد قياما وهو ماهية مغايرة. إن قلت لا، الحادث أوجد الحادث فهما متماثلان، فالشيء أوجد مثل نفسه، نقول لا، الحادث أمر منتزع. الحقيقة يعني المغالطة عند الأشعرية، يقول الحادث أوجد حادثا، فكيف الشيء يوجد مثل نفسه مع أنه مخلوق؟ أجبنا لا، نحن لا نقول الحادث أوجد حادثا، لأن الحدوث منتزع. نقول زيد أوجد القيام، فلا يكون أوجد نفسه أو مثل نفسه، لأننا لا نقول زيد أوجد إنسانا، أوجد ماهية أخرى هي القيام. ولذلك قال العلامة الحلي: وإنما يؤثر أي الفاعل زيد في الماهية، يعني في ماهية القيام، يعني إنما يوجد زيد القيامة وهي مغايرة له، فلا تقول أوجد مثل ماهية نفسه. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذا الدليل الرابع. بالنسبة إلى الدليل الخامس، يقول المصنف: وامتناع الجسم لغيره. هذا الدليل ماذا، كيف قرره العلامة الحلي؟ يقول العلامة الحلي: ذكر الأشاعرة دليلا آخر على مذهبهم. يقول الأشعري هكذا: لو كنا نحن الذين نوجد أفعالنا، يعني نحن الذين نقوم مختارين غير مجبرين، لو كنا نحن الذين نوجد أفعالنا لصح منا أن نوجد الجسم، أن نخلق جسما. لماذا؟ لأن الجسم مثله كمثل القيام، كلاهما حادث. يعني أنت، يقول الأشعري، أنت تعتقد بأنك أنت الذي قمت؟ تقول نعم أعتقد أنني أنا الذي قمت. يقول إذن أنت إذا كنت تعتقد بإمكان فعلك القيام، فلا بد أن تسلم بإمكانك فعل الجسم، يعني أن توجد جسما، لأنه لا فرق بين الجسم والقيام، فكلاهما موجود حادث. والحال أنك لا يمكن أن توجد جسما، لا يمكن أن تخلق جسما من الصفر، يعني تبدع جسما. فإذا كان الأمر كذلك، فالأمثال في حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. الجسم مثله مثل القيام، هذا حادث وهذا حادث، لا يمكن أن توجد الجسم، فإذا لا يمكن أن توجد القيام. جيد، فإذا لست أنت الذي قمت وقعدت. لاحظت الإشكال وين؟ إشكال بهذا الأمر. قالوا لما لم تكن قد قدرت على إيجاد الجسم، والجسم مثله مثل القيام لأنهما كلاهما موجود حادث، فلا يمكنك أن تفعل القيام، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. واضح كيف قالوا؟ هذا الدليل الذي ذكر العلامة الحلي تبعا لما ذكره المحقق الطوسي. ماذا قال؟ قال لا، صحيح، نحن لا يمكننا إيجاد الجسم. هذا مهم إخوان الأعزاء. يقول نعم، نحن لا يمكننا إيجاد الجسم، ولكن لا من حيث هو شبيه بالقيام. يعني أنت تقول أنا عاجز عن إيجاد الجسم، لا يمكن أن أخترع، أن أبدع جسما هكذا في الهواء، لا يمكن أن أبدع جسما، ولكن عدم قدرتي على إيجاد الجسم لا لأجل الجهة التي يشترك فيها الجسم مع القيام، حتى تسري نفس الحيثية إلى القيام فأكون عاجزا عن القيام. لاحظت؟ نعم، القيام والجسم يشتركان في أنهما حادثان، صحيح، ولكن عاجزي عن إيجاد الجسم لا لجهة حدوثه، حتى تسري هذا العجز إلى القيام. لا، أنا أعجز عن إيجاد الجسم لأمور ذكروها في الفلسفة، ترجع إلى المادة الأولى والصورة والهيولة. فإذا المغالطة الأساسية التي ذكرها الأشاعرة هي أنهم جعلوا العجز
عن إيجاد الجسم من قبل زيد كاف لإثبات العجز عن قيام زيد بأي فعل، والحال أن في إيجاد الجسم حيثية خاصة به تجعله ممتنعا، فلا يمكن تسريتها، فلا يمكن أن تقول مثلا أنت عاجز عن إيجاد الجسم فأنت عاجز عن القيام. خب لماذا أيها الأشعري؟ يقول لأن الجسم والقيام يشتركان في الحدوث. الجواب أنه نعم أنا عاجز عن إيجاد الجسم لا لحدوثه بل لأمر يرجع إلى الهيولة والمادة والصورة، فهو أمر خاص، فلا تجري قاعدة حكم الأمثال لأنه ليس في هذه الجهة مثل القيام. واضح إخوان؟ قال وامتناع الجسم لغيره أي لغير الحدوث. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أن لو كنا فاعلين في الإحداث، يعني أصحاب اختيار مقابل الجبر، لصح منا إحداث الجسم لوجود العلة المصححة للتعلق. ما معنى للتعلق؟ يعني لتعلق القدرة والإيجاد. يعني لو كنا نحن مختارين والذين نفعل أفعالنا كالقيام والقعود، لصح منا أن نحدث جسما إحداث لوجود العلة المصححة لتعلق الإيجاد بالجسم، وهو الاقتدار. الاقتدار القدرة على القيام والقدرة على إيجاد الجسم واحدة، إيجاد الجسم مستحيل، فإذا القدرة على القيام مستحيلة، وهو الحدوث لأن الجسم حادث والقيام حادث، فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فإذا كنت عاجزا عن إيجاد الجسم الحادث فأنا عاجز عن القيام الحادث. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث، يعني لا يوجد حيثية مشتركة لأجلها كان الحكم يعني الحكم بامتناع إيجاد الجسم من قبلنا لا لأنه حادث بل لأمر يرجع إلى المادة والصورة ذكروها في الفلسفة، حتى يلزم تعميم الامتناع على كل حادث، بل إنما امتنع صدوره عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم، يعني لا يوجد الجسم على ما مر في مباحث المادة والصورة. جيد هذا الدليل كيف؟ هذا والحق أن طبعا أن العلامة الحلي في هذا الشرح يوجد مسامحة واشتباه في الشرح من أي جهة؟ أنتم اقرأوا كلام المحقق توسي بلا شرح العلامة الحلي، هكذا يكون يقول والحدوث اعتباري وامتناع الجسم لغيره، صحيح؟ في الحقيقة هاتان الفقرتان هما دليل واحد، وأما العلامة الحلي فقد جعلهما دليلين. يريد المصنف هذان الدليل واحد، يعني يريد الأشعري هكذا يقول، الأشعري يقول أنت أيها الإنسان حادث فلا يمكنك أن توجد الحادثة، والدليل أنه لا يمكنك أن توجد الجسم والجسم حادث، فعندئذ نعمم فلا يمكنك أن توجد القيامة. لاحظت كيف الدليل هكذا؟ الآن سنقرأ الأشاعرة ماذا قالوا. الأشاعرة هاتان الجملتان هما دليل واحد عند الأشاعرة. الأشاعرة قالوا الحادث لا يوجد حادثا، والدليل أنك أنت حادث لا توجد الجسم، فبطريق أولى أنك لا توجد قيامك وقعودك فثبت الجبر. فقضية امتناع صدور الجسم منا ذكروها كمؤيد على أن الحادث لا يحدث حادثا، يعني هي ترجع إلى الدليل السابق. لاحظ مثلا ماذا قال في المغني قاضي عبد الجبار في الجزء الثامن صفحة 265، قال شبهة، لأن عبد الجبار معتزلي يعني ذكر كلام الأشاعرة على نحو الشبهة، قال قالوا الفعل يجب أن يكون مخالفا للفاعل من حيث كان فعلا، يعني أنت حادث لا يمكنك أن تفعل الحادث، يجب أن تفعل أمرا آخر. إلى أن قال ورب، يعني هذا يتناسب مع الدليل السابق الذي ذكره، قال وربما قووا ذلك، ذلك يعني هذا الدليل السابق، قووا ذلك بما يقوله الشيوخ عندهم أن الجسم لا يجوز أن يفعل الجسم. ففي سياق واحد قال الحادث لا يوجد الحادث لأن الشيء لا يوجد مثل نفسه، والدليل أن الجسم لا يوجد الجسم لأن الشيء لا يوجد مثل نفسه. فهذا أمر كلام واحد، كله كلام واحد. في الجواب
يأتي الجواب أنه نحن الجسم لا نوجده لا لأنه حادث، والحدوث أمر انتزاعي، ونحن لا نفعل الحدوث إنما نفعل القيام الذي هو ما هي أخرى. فإذا هذان الكلمان ليس دليلين إنما دليل واحد. صار واضح؟ الدليل السادس، الدليل السادس أيضا، هذا الدليل السادس والسابع والثامن أدلة عرفية جدا واضح، يعني يقول لو كان فعلك يا شيخ عبد الواحد صادرا منك، لو كان فعلك صادر منك لأمكانك أن تعيده بعينه في زمان لاحق. يعني أنت الآن أكتب كلمة، أكتب مثلا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان هذا فعلك وأنت الذي صنعته يمكنك أن تعيده بعينه، والحال أن الكتابة لا يمكن أن تعد بعينه، يبقى هناك اختلافات. يعني لا يمكن للفاعل الإنساني الذي ظاهره الاختيار أن يعيد فعلا صدر منه بعينه نفس مواصفات الفعل السابق، لأنها أحيانا ترتعش يدك أنت وتكتب فتزيح خط كذا. فعدم صدور الفعل بنفس مواصفات الفعل في الزمن السابق دليل على أنه لم يصدر منك، لأنه لو كان صادرا منك لأمكانك أن تعيده بنفس مواصفات الفعل السابق، فإذا ليس صادرا منك. هذا دليله. قال المصنف في الجواب على هذا يقول نعم نحن نسلم أولا، أو في الجواب يقول العلامة الحلي يقول أولا لا نسلم أن هناك أفعال لا تعد بعينها بكل صفاتها، يعني هناك بعض الأفعال يمكن أن يركز الإنسان ويعيد الفعل بجميع مواصفاته كما كان، فلا نسلم هذه القاعدة الكلية. ولو سلمناها أنه لا يمكن القيام بفعل واحد مرتين بحيث يكون هناك تطابق، فإن عدم التطابق لا لانتفاء القدرة ولا لأن الفعل لم يصدر مني، بل لأنني عندما قمت بالفعل الأول لم أكن محيطا بكل تفاصيل الفعل. يعني مثلا يعطونا مثالا على ذلك في كتبهم، يقولون المرتعش الذي له رعشة في يده هو غير محيط في رعشة يده مما أثر على كتابة البسملة، فإذا قلت له أعد كتابة البسملة لن يعيدها كما كتبها أول مرة، لا لأنه غير مختار بل لأن هناك أمور ليست تحت حيطته. لاحظت؟ فإذا اختلاف الفعل الفعل عن الفعل الأول لا ينفي الاختيار، إنما يعني أن هناك أمور خارج حيطتنا لا يمكن أن تكون جميع الأمور تحت حيطتنا. هذا الكلام سخيف فعلا. قال وتعذر المماثلة بين الفعل والفعل اللاحق في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة، الإحاطة بجميع الظروف يعني والإحاطة الكلية. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم، وهي أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم. يعني القدرة والعلم، القدرة على كتابة البسملة وعلمك بكتابة البسملة هو قبل الكتابة الأولى وقبل الكتابة الثانية. خب لماذا اختلفت كتابتك الأولى والثانية؟ فإذا هذه الكتابة ليست صادرة منك. نقول لا، يوجد عوامل أخرى غير قدرة وعلم. وبالتالي والتالي باطل. ما هو التالي؟ أنه لا يصدر شيء من كل جهة مماثلا للشيء السابق، فالمقدم مثله. وبيان بطلان التالي أن لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه، بل لا بد من تفاوت بينهما في وضع الحروف ومقاديرها. يعني بالتجربة والوجدان نرى أنه لا يكون هناك كتابة كالكتابة السابقة بالوجدان والتجربة. وتقرير الجواب في شقين، أولا أننا لا نسلم أن هناك أفعال مطلقا لا تشابه أفعالا أخرى، والجواب الثاني أنه لا، الاختلاف بسبب قلة الإحاطة. وتقرير الجواب أولا أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول مثل كثير من الأفعال والحركات. يعني الآن أنا إذا اخترت أن أرمش عيني مثلا ثم أرمش عيني بعد ثانية، قد غير ممتنع، قد يكون رمشة العين الآن وبعد الثانية هي عينها متماثلة من جميع الجهات، فلا نسلم القاعدة الكلية أنه لا يوجد فعل
مثل الفعل الآخر لا نسلم. ولو سلمنا يقول وثانيا وبعضها وبعض الأفعال يتعذر علينا فيه ذلك، يعني يتعذر علينا مماثلة الثاني للأول، لا لأنه ممتنعون ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا كما قلت رعشة اليد. فإن مقادير الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق، يعني نحن أصلا نادرا واتفاقا أن يصدر عنا مثل الكتابة الثانية تكون مثل الأولى. لماذا؟ لأنه في كل ظرف للكتابة يوجد عوامل أنا لا أحيط بها غير، يعني فإذا لا تقول إذا كانت الثانية غير الأولى فالمشكلة في قدرتك، لا أنا مقتدر على الكتابة الأولى والثانية لكن يوجد عوامل أخرى مثل الرعشة اليد عند المرتعش. هذا جواب كلام يعني دليل ضعيف جدا. الدليل السابع وهو يعني غريب عجيب هذا كيف ذكروه أيضا، يقول ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. ماذا لاحظ إخوان أعزاء هذا الدليل من أين أتى؟ هذا الدليل جاء من قبل الضرار بن عمرو. الضرار بن عمرو هو من القائلين بالجبر، كان يتناظر مع بعض الثانوية. من هم الثانوية؟ الذين يقولون بوجود مبدأين للعالم، إما مبدأ خير ومبدأ شر أو مبدأين ملك وإله. فقالوا له أنت يوجد في هذا العالم مثل الخنازير والقردة وروث الأغنام والأبقار، هذا فعل موجود في العالم، وإيمانك فعلك أنت وهو أفضل من روث البقر، فلو كان للعالم إله واحد كان خالقا لروث البقر وأنت مؤمن فأنت تفعل فعلا أفضل من ربك وإلهك، لأن إيمانك وأخلاقك الحسنة أفضل من خلق روث البقر. فلا بد من مبدأ آخر، إله آخر هو يفعل هذه الأمور. أما القول بوجود إله واحد فيه كل صفات الكمال كما تقولون أيها الموحدون يعني أن هذا الإله الواحد فعل فعلا هو خلق روث البقر، وأنت فعلت فعلا هو الصدق والإحسان والإيمان، ففعلك أفضل من فعل ربك فلا ينسجم، فلا بد من وجود مبادئ متعددة للعالم. هذا الثانوية يخاطبون الضرار بن عمرو الموحد. كيف فر الضرار بن عمرو من هذا الإشكال؟ قال لا، لست أنا الذي فعلت إيماني وصدقي بل إلهي هو الذي فعل، فكما هذا الإله خلق القردة والخنازير هو خلق إيماني، فلست أنا الذي فعلت الإيمان حتى تقولون أنني أفعل أفضل من ربي. فارتكب الجبر وقال إيماني ليس فعلي وصدقي ليس فعلي وأخلاقي ليست فعلي هي فعل هذا الإله، فرارا من إشكال الثانوية. لاحظت كيف بدأ هذا الإشكال؟ ثم أخذه الأشاعرة ليردوا فيه على المعتزلة. ماذا قالوا؟ قال الأشاعرة هكذا: لو كنا نحن فاعلين لإيماننا، لكنا فاعلين لإيماننا، موجدين لإيماننا، والإيمان خير من خلق القردة والخنازير، فلو كنا فاعلين لإيماننا لكان فعلنا خير من فعل ربنا، والتالي باطل واضح. فالمقدم الذي هو أنني فاعل لإيماني مثله في البطلان، فأنا هذا إيماني ليس فعلي فعل الله، صدقي ليس فعلي إلى غير ذلك. فأثبتوا قالوا الجبر يثبت، لأننا لو لم نقل بالجبر لكان الإيمان فعل الإنسان فيكون الإنسان مقتدرا على ما هو خير مما اقتدر عليه الله من خلق القردة والخنازير. لاحظت هذا الجواب؟ طبعا حق الجواب هو أن نقول ماذا؟ أن نقول إن قدرتي على الإيمان، قدرتي على الصدق، قدرتي على الأفعال الخيرة والحسنة هي في طول قدرة الله، يعني الله أقدرني على فعل الخيرات. العلاقة الطولية بين القدرتين هذا الذي ذكرناه، هذا رأي الفلاسفة المشاة،
العلاقة الطولية بين القدرتين. فإيماننا وإن كان هو فعلنا، ولكن هو فعلنا وفعل الله، لأن الله هو الذي أقدرنا. جيد، هذا حق الجواب. وبالتالي نقول إن أننا لسنا فاعلين للإيمان بشكل مستقل، إنما في طول فعالية الله. ولكن للأسف المصنف لم يجب بهذا الجواب. المصنف يظهر منه أنه ماذا يقول؟ يقول نحن فاعلون، الإشكال هو نحن فاعلون لإيماننا. يجيب المصنف بجوابين. يقول أولا، تقولون أنتم أن الإيمان أنفع وخير من القردة والخنازير. خب من قال لكم؟ يقول الإيمان فيه مشقة وتعب في الدنيا وأجر وثواب في الآخرة. المشقة والتعب في الدنيا هي شر ليست خير. جيد، فالإيمان من جهة المشقة ليس فيه نفع، حتى تقول هو أنفع من القردة والخنازير. لا، قد تكون القردة والخنازير تنفع الأرض أكثر. يعني بمعنى أن إيماني بالنسبة لي، إيماني بالنسبة لي فيه مشقة في الدنيا. إن قلت نعم فيه مشقة في الدنيا ولكن فيه ثواب في الآخرة، يقول المصنف ولكن هذا الثواب على الإيمان في الآخرة هو في الحقيقة من الله ليس منك، من الله ليس منك. فالذي ذكره المصنف هو جواب ضعيف جدا. الذي ذكره المصنف، الذي ذكره المصنف هو أولا أنه ما نفع خيرية الإيمان على القردة والخنازير، أو خيرية الإيمان إما ينظر إليها خيرية في الدنيا أو خيرية في الآخرة. إن كانت خيرية في الدنيا نقول لا، الإيمان فيه مشقة، فيه مشقة، فبالتالي فيه ضرر الإيمان. أما في الآخرة ففيه ثواب، ولكن الثواب ليس من فعلك، من فعل الله. فعلى كل الحالات نحن لا نبتلى بهذا الإشكال. ولكن هذا ضعيف جدا. أصلا من قال أن الإيمان فيه مشقة؟ من قال؟ عجيب جدا هذا الجواب. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من قال أن مشقة الصوم هي أكثر من مشقة عدم الصوم؟ من قال أن مشقة الصلاة أكثر من مشقة عدم الصلاة؟ يعني هو هذا الجواب غريب. قال ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير، والتالي باطل بالإجماع. والتالي باطل، يعني بعض أفعال العبد خيرا من أفعال الله. فالمقدم مثله، يعني ليس العبد فاعلا للإيمان. والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية، يعني نحن لا نسلم بأن الإيمان خير من القردة والخنازير. لماذا؟ لأن الخيرية في الدنيا غير موجودة، لأنه يوجد مشقة في الإيمان. والخيرية في الآخرة ليست منا، من الله، لأنها الثواب. جيد؟ فعلى كل التقدير لا يمكن أن تقول أننا فعلنا فعلا أفضل أو خيرا، لأن هذا الفعل في الدنيا مشقة فليس خيرا، وفي الآخرة ثواب وليس منا، فلا نبتلى بما اتهمتمونا به. هذا كلام العلامة. أن نسبة الخيرية هنا منتفية، لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير أنه أنفع يعني في الدنيا فليس كذلك. عجيب، كيف لا يكون الإيمان أنفع في الدنيا؟ الله وعدنا في الدنيا أنه إن القرية قرية لو آمنت واتقت الله ينزل عليها البركات وغير. عجيب، حتى أن البعض المحشين على التجريد على كشف المراد استغرب جدا من كلام العلامة. فليس كذلك، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مضر على البدن. الفعل الإيماني مضر على البدن، الصوم مضر على البدن، الصلاة مضرة. بالعكس نحن نقول لو كان الإيمان مضرا كالعبادات تسقط أصلا، لا ضرر ولا ضرار على البدن، لأنه يقول الإيمان يعني ينظر إلى البدن. أما الإيمان القلبي كيف يضر البدن؟ أنت إذا كنت معتقدا بالله يأتيك التوكل والرضا والتسليم، كيف يضر البدن؟ يعني أنا لم أفهم كيف يضر البدن.
لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مضر على البدن ليس فيه خير عاجل، وإن عنيتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب بالآخرة يعني بخلاف القردة والخنازير، فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه، لأن الخير هو وصف الثواب وهذا من الله، وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان من فعل الله تعالى بالعبد وهو المدح والثواب، وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير، لكن ذلك أي المدح والثواب من فعله تعالى. واعلم أن هذه الشبهة ركيكة جدا، بل يا مولانا الجواب أيضا ركيك جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض الثانوية أورد هذه الشبهة على ضرار ابن عامر فأذعن لها، يعني سلم بشبهة الثانوية والتزم بالجبر لأجل دفعها. الجواب عن الشبهة الأخيرة العقلية، قال: والشكر على مقدمات الإيمان، والشكر على مقدمات الإيمان. هنا ماذا يقول المستشكل؟ أيضا هذه الشبهة ضعيفة. يقول: نحن نشكر الله على الإيمان، نشكر الله أن نتضرع إلى، نقول نحن في دعاء مكارم الأخلاق نسأل الله أن يعطينا الصدق والتواضع، صحيح؟ فإذا أنت تطلب من الله الإيمان وتطلب من الله الصدق وتطلب من الله التواضع وتطلب من الله الخلق الحسن وتشكر الله على خلقك الحسن وتشكر الله على إيمانك، فإذا هذه كلها نعم مفاضة ليست منك، ولو كان إيمانك وصدقك وتواضعك منك لما كان معنى لشكره وطلبه من الله والتضرع إلى الله في طلبه. فإذا أنت تشكر الله على النعم، أنت يعني لاحظ كيف يقول الأشعري، يقول: أنت تشكر الله على أن خلق الشمس وتشكر الله على أن جعلك صادقا، فإذا هو شكر على نعمة أفيضت، فإذا صدقك ليس منك، مثله كمثل الشمس خلق فيك، هذا هو. يقول المصنف أيضا جواب ضعيف، كان الأفضل أن يقول المصنف: إن الإيمان ينسب إلينا وينسب إلى الله بالفاعلية الطولية، فنحن نشكر الله أن أقدرنا على هذا الإيمان. بينما المصنف ماذا يجيب؟ يقول: صحيح، نحن لا نشكر الله على الإيمان، إنما نشكر الله أن وفقنا للإيمان. لاحظت؟ أن وفقنا للإيمان يعني أن جعل لنا المقدمات الموصلة للإيمان، فبالتالي الشكر على المقدمات ليس على نفس الإيمان. هذا الجواب، ولكن هذا الجواب كما قلنا ضعيف، لأنه حق الجواب أننا لا نحن نشكر على المقدمات، ولكن أيضا نشكر الله أن كنا مؤمنين، لا أن وفقنا فقط للإيمان من المقدمات. فينبغي أن نتمم الجواب أن نقول أن الشكر على الإيمان لأن كل ما في ساحة الوجود هو بفاعلية الله في الفاعلية الطولية. قال: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا: لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله، لماذا شكر الله تعالى عليه؟ والتالي باطل بالإجماع، يعني يجب أن نشكر الله على أن جعلنا مؤمنين، فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة، لماذا ظاهرة؟ فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا، هذه المشكلة، جعل الله غيرا يعني جعلنا في عرضه، لأنت لا تشكر إلا على النعمة المعطاة إليك، فإذا كانت هذا منك يعني أنا ما فيني أشكرك على أمر أنا حصلته، أشكرك على ما أعطيتني إياه، فإذا كنت أشكر الله على الإيمان فهذا الإيمان ليس مني، ليس فعلي. قال: والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان، هذه نقطة أيضا نحن سجلناها ملاحظة، لا نشكر على الإيمان لأن الإيمان فعل الله بإقداره إيانا على الإيمان، بل على مقدماته من تعريفنا إياه وتمكيننا منه وحضور أسبابه والإقدار على شرائطه، يعني وتمكيننا من الإيمان وحضور أسباب الإيمان والإقدار على شرائط الإيمان. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء بالنسبة إلى الأدلة العقلية، وفقط لعل الدليل الأول فيه شيء من الكلام، وأما كل الأدلة العقلية هي أدلة ضعيفة. نحن في الوقت المتبقي سنمر على الأدلة النقلية لأنه ليس فيها شيء. المصنف شرع بعد ذلك بالأدلة النقلية التي اعتمد عليها الأشاعرة للرد لإثبات الجبر، والمصنف أجاب بأولا بأنه أتى بالأدلة التي أتى بها الأشاعرة من الآيات. الأشاعرة تمسكوا بآيات لإثبات الجبر. المصنف قال هذه الآيات التي أتيتم بها لإثبات الجبر أولا تؤول، وتفسيرها عند المفسرين ليس جبرا، يمكن تفسيرها بتفسير آخر. ثانيا هناك آيات من 10 طوائف معارضة لها، والترجيح بين هاتين الطائفتين يقوي جهة عدم الجبر، لأن الجبر متأول وهذه الطوائف أقوى. هو بحث فقط، عرض آيات لما ذكره الأشاعرة ولما يذكره المصنف. قال والسمع متأول، السمع يعني الدليل النقلي، متأول يعني لا يعني لابد من تأويله، ومعارض بمثله. فإذا صار هناك تعارض يقول والترجيح معنا. طبعا معارض والترجيح لعله قد يناقش شخص أنه لا معارضة، لأنه مولانا التعارض، تعارض كما درستم في علم الأصول هو التكاذب. يعني أنت عندما يتعارض حديث عن معصوم مع حديث عن معصوم تقول حتما أحدهما كاذب، بينما هنا لا يوجد تعارض بين الآيات. فالترجيح هو الترجيح التفسير على التفسير، لا التعارض بين ذات الآيات، لأنه ما في تكاذب هنا، لأنه هذا أمر قطعي الصدور للقرآن، ما في قول لم يصدر، فهو التصرف في التفسير. نعم صحيح. وبالتالي إشكال هذا إشكال يعني يمكن دفعه بسهولة بأنه خروج عن الاصطلاح أو ليس اصطلاحا أصوليا. صحيح. قال هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي، والتقريره أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى الله خالق كل شيء. ما هو وجه الاستدلال؟ العموم، كل، لفظة كل عامة فتشمل وضعا، كما درسنا في علم الأصول أن أداة العموم تشمل بالدلالة الوضعية ماذا؟ كل ما يصدق عليه أنه شيء، والأفعال شيء، فالله خالق القيام والقعود في زيد، والله خلقكم وما تعملون. هنا في مشكلة باستخدام الآية، لأنه هذا سياق الآية هو في الكلام عن الأصنام. يعني الله سبحانه وتعالى كان يقرر أنهم يعبدون الأصنام، يعبدون ما يعملون من الأصنام، ما يفعلون ويخترعون من الأصنام، فالله قال لهم والله خلقكم وما تعملون من هذه الأصنام. ليس المقصود من كلمة تعملون هنا الأعمال القيام والقعود، بل الصنم. فإذا ما هو دلالة هذه الآية عندهم؟ تعملون يعني أفعالكم. نحن نقول لا، أصلا هذه الآية ليست في موردي، يعني كلمة تعملون هنا ليس المقصود منها القيام والقعود، المقصود منها ماذا؟ الأصنام، والله خلقكم وما تعملون من الأصنام التي تعبدونها. أيضا ختم الله على قلوبهم. ما هو وجه الاستدلال في قوله ختم الله على قلوبهم؟ أن عدم الإيمان بفعل من الله، هم لم يختاروا أن يختم على قلبهم ولا يكونوا مؤمنين، هذا فعل الله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني هو الذي يجعل هذا الأمر ليس بسببنا، فإذا نحن مجبرين على الإيمان والكفر. هكذا قال الأشاعر. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، والأحق أن يقال تفسيراتها يا إخوان، لأن التأويل خلاف الظهور، قد يكون خلاف الظهور بأحد معاني التأويل، ولكن في بعض الآيات التي ذكرت أصلا تفسيرها ليس ظاهرها ليس في أي شيء في العمل، مثل قوله والله خلقكم وما تعملون، مقصود تعملون الأصنام هنا بسياق الآية بقرينة السياق. وأيضا فهي معارضة بمثلها، وقد صنفها أصحابنا إلى على 10 أوجه، يعني الأوجه التي الآيات التي تعارض هذا الصنف. أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، يعني العبد هو الفاعل، هذه صريحة بالاختيار مقابل الجبر، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني جعل الكتابة بأيديهم، وإن يتبعون إلا الظن، يعني الاتباع هو منهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني هم يغيروا، بل سولت لكم أنفسكم فطوعت له نفسه، ومن يعمل سوءا يجزى به، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم أنتم لي، إلى آخرها. فإذا الطائفة الأولى هي صريحة بنسبة الفعل إلى العبد، يعني أنت فعلتها. الطائفة الثانية الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد. خب هذه الآيات كيف تفيدنا؟ لأن المدح ليس إلا على الجميل الاختياري، لا يكون المدح مدحا إلا على الفعل الاختياري الجميل. فإذا مدح الله المؤمنين فهم يمدحهم على فعل اختياري، لأن تعريف المدح هو الثناء على الجميل الاختياري. فحتما إذا صدر من الله مدح فيمدح الفاعل، فهذا يثبت فاعلية الإنسان. قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا يعني الوعد والوعيد، وأن هذا جزاؤكم بما كسبتم، يعني أنتم كسبتم. اليوم تجزون بما كنتم تعملون. وإبراهيم الذي وفى، مدح يعني هو وفاء منه. ولا تزر وازرة وزر أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما كنتم أنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن أعرض عن ذكري، يعني الإعراض، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، يعني هم اشتروا. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني نسب الكفر إليهم. هذه الطائفة الثانية وهي المدح والذم. الطائفة الثالثة الآيات الدالة على تنزيه، الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت والاختلاف والظلم. هذا يعني كيف يدل؟ يعني يقول الله مثلا الإنسان يفعل ظلم، الله لا يفعل ظلم، يعني هو فعل الظلم من قبل الإنسان في معرض تنزيه الله عن فعل الظلم. هذا يعني يثبت تنزيه الله أولا، ويثبت أن الإنسان قادر على فعل الظلم، فيثبت القدرة له. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الذي أحسن كل شيء خلقه. والكفر ليس بحسن، وكذا الظلم. يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ينفي الظلم عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا. الرابع الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك. طبعا هذا يشبه الطائفة الثانية، ولكن الطائفة الثانية كانت هي ذم الكفار على الكفر، هنا ذم العباد على المعاصي وغير ذلك. نفس الشيء، كيف تكفرون بالله، نسب الكفر إليهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وماذا عليهم لو آمنوا هم يعني بالله واليوم الآخر. ما منعك أن تسجد، فما لهم عن التذكرة معرضين. لما تلبسون الحق بالباطل، لما تصدون عن سبيل الله. ظاهر ها إخواني ما فيه شيء، فقط يعني هذه طوائف تدل على أن القرآن زاخر بنسبة الأفعال إلينا. الخامس الآيات الدالة على التهديد والتخيير، لأنه لا يتم التهديد إلا بصاحب لمن له الاختيار. أنت لا يمكن أن تهدد الحجر، تقول للحجر إن سقطت سأعاقبك، لأنه هو ليس بيده أن لا يسقط. تهدد من يكون بين طريقين، تهدده على اختيار أحد الطريقين يختار الطريق الآخر، فالتهديد يستبطن الاعتقاد بالاختيار. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، يعني أثبت المشيئة للإنسان. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء ذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني نحن عبدناهم. هذا في موضع الذم. السادس الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها، هذا كيف يدل؟ الله طلب منا المسارعة. أنا لو كنت مجبرا أقول يا الله أنت الذي إما تجعلني مسارعا أو لا، لماذا تطلب مني؟ فهذا خلاف الجبر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأجيبوا داعي الله، واستجيبوا لله وللرسول، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وأنيبوا إلى ربكم. السابع الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه، أيضا حث على الاستعانة، يعني حث على الفعل من قبلنا. اقرأوا الآيات أنتم. الثامن الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، يعني ربنا ظلمنا أنفسنا، سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ينسب الفعل إلى نفس النبي. التاسع الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، يعني نحن كفرنا، هذا اعتذار الكفار واعترافهم. العاشر الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجعة، يعني هم لو كانوا مجبرين لماذا تحسروا وندموا، وهو ليس فعلهم. التحسر والندامة كاشف على أن هذا فعلهم. إلى أن قال المصنف إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة لما ذكروه على أن الترجيح معنا، لأن التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا، لأنه لماذا؟ لأن الله عندما كلفنا بأن نصلي ونصوم لا يتم التكليف، أصل كلمة التكليف لا تجتمع مع الجبر، طالما نحن مكلفون يعني يوجد ثواب وعقاب ووعد ووعيد ويوجد تخيير، فهو أوفق بالصناعة العقلية حتما وبالظهور القرآني. وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار. وأخيرا، وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المهمات، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على